ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن واصلوا التعليق على هذا الكتاب الذي اهتدينا في هذا الشهر له وهو كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم. مواقع العلوم قلت بالأمس أن أو بالحصة السابقة على أن مواقع العلوم مواقع جمع موقع. وكذلك مواقع النجوم إشارة إلى ما في القرآن الكريم من قوله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والمؤلف رحمه الله طبعا لا يريد النجوم التي هي كواكب في السماء وإنما يريد النجوم الذي هو تنجيم القرآن الكريم أي نجومه مفرقا. وبالأمس تكلمنا على أول مبحث من مباحث الكتاب وهو أضوان. ما هو؟
أول مبحث من مباحث أول مبحث ذكرناه بالأمس هو مبحث أسباب النزول مواقع النزول وأسبابه. ذكرنا فيه 12 نوعا بدأنا بالنوع الأول وهو المكي والمدني.
نعم
أضوان اسمعني شيخ.
نعم أسمعك الآن.
قلنا تكلمنا عن المبحث الأول وهو من أسباب مواقع النزول وأوقاته وذكرنا فيه 12 نوعا. ذكرنا النوع الأول وهو المكي والمدني.
إذن أول مبحث من المباحث الكتاب وأول علم من العلوم من مواقع العلوم وهو موقع المكي والمدني. المكي والمدني وقلنا أن المكي نسبة إلى رضوان كذلك نسبة إلى
المكي نسبة إلى مكة والمدني نسبة إلى مدينة.
نعم. والاصطلاح اصطلاح الجمهور اصطلاح الجمهور على أن المكية يطلق أحمد صالح يطلق المكي اصطلاح الجمهور
اصطلاح الجمهور على أنه يطلق على ما نزل قبل الهجرة.
إذن المكي يطلق على ما قبل الهجرة ولو
نزل بالمدينة
ولو نزل بالمدينة. نعم هو خير قلنا أو لا يكاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر لم يكن قبل قد ذهب إلى المدينة. نعم إذن هذا هو الذي قاله المكي. والمدني كذلك في اصطلاحهم يطلق اصطلاح قلنا المشهور للجمهور. نعم هو يطلق على ماذا حين صارت كذلك؟
المدني يطلق على ما نزل بعد الهجرة.
إذن ما نزل بعد الهجرة ولو
بمكة أو في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن ولو في مكة. نعم إذن نعم ماذا يقابل هذا المشهور أحمد قديمية؟ ماذا يقابل هذا المشهور؟ ماذا يقابل هذا
هو أن المكي ما نزلت. نعم يقابله أن المكي ما نزلت في مكة.
نعم.
والمدني ما نزلت المدينة.
لما نزلت المجيد فعلا. إذن وهذا بالحق كذلك تقع عليه عدة إشكالات. أن الذي نزل في السفر مثلا هذا يقال لا في مكة ولا في المدينة. لذلك الاصطلاح الأول نعم أمر محسون بمعنى ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة في أي مكان نزل. إذن فيقال مكي ويقال كذلك مدني على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك مرحلة فارقة بين حالتي نزول الوحي وهي ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. وغالب ما كان قبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم كله تقريبا كله كان صلى الله عليه وسلم في مكة. نعم وما بعد الهجرة كان صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذن فيقال مكي ومدني كذلك قلنا على هذا. وذكر المؤلف رحمه الله أن عددا من الصور عدد من الصور مدني وبلغ بالعدد أسامة كم؟ أسامة أسامة كم إجمالا عدد المدني؟ أسامة
ذكر 20 سورة مدني
20
وثمانية 22
20 أو كم
28
28 أو إلياس إلياس
نعم 25
عدده
نعم 25
إذن عدده الذي ذكره المؤلف رحمه الله 25 سورة على أن بعض هذه فيه ما فيه من الكلام الذي ذكرناه وبعض آياته ونحو ذلك. إذن هذا قلنا في المكي والمدني. واليوم سوف ندخل نوعين من أنواع العلوم. قلنا هذه العلوم هي العلوم التي ينبغي لمن تصدر للتفسير أن يكون على معرفة بها. كأن علي أبو عكاز عنده سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا جزاك الله خير.
أيوه.
الشيخ الإمام السيوطي رحمه الله ذكر في الإتقان ثلاث اصطلاحات للمكي والمدني.
نعم.
من بين الاصطلاحات الشيخ هذا الاصطلاح الثاني أن المكي ما نزل بالمكة والمدني ما نزل بالمدينة.
أتمنى
الشيخ نعم الشيخ هو أضاف قال وعلى هذا تثبت الواسطة. ما فهمتش هذا الاصطلاح هذا النقطة
هذا النوع الذي ليس في مكة ولا في المدينة. هذا هو الاستشكال الذي أتركه الآن. قلت استشكال يرد على من قسمه إلى مكي ومدني وقال بأن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. نقول له الذي نزل لا بمكة ولا بالمدينة وإنما في بعض إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات ليس تابع على مكة ولا المدينة ماذا يقال عنه؟ إذن وعلى اصطلاح يعني المكي هو ما كان قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة لا يرد عليه. واضح ولا لا؟
نعم شيخ هو قال وعلى هذا تثبت الواسطة.
الواسطة معنى الذي ليس في مكة ولا في المدينة وإنما في الأسواق.
نعم.
بس هذا الاستشكال ذكرناه وقلنا إنما يرد على تعريف المكي بما ذكره. قال مثلا المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. نقول لهم الذي لم ينزل بمكة ولا بالمدينة ماذا نسميه؟ وأما الذين قالوا بأن المكي هو ما كان قبل الهجرة فلا يرد عليه هذا. ما كان قبل الهجرة أي موضع نزل فيقال له ما كان قبل الهجرة مكي وما كان بعدها مدني. نعم نعم إذا قلنا
نعم شيخ جزاك الله خير صلى الله عليه
وسلم إذا قلنا أن انتقل المؤلف رحمه الله معليش كذلك إطلالا فقط على ما ربما ذكرته في المقدمة في الشرح السابقة ليقول واحد منا على تبين من منزلة ومكانة هذا الكتاب الذي اخترناه لهذه المجالس نعم أمين ما هو يعني منزلة هذا الكتاب بالنسبة لعلوم القرآن
نعم هو كل المقدمة لأصول التفسير شيخ
نعم كل مقدمة للتفسير أو أنه ربما تقريبا لا يكاد أن يكون الكتاب قبله تأليف قبله
نعم شيخ ذكرنا أن نعم شيخ ذكرنا عن السيوطي رحمه الله تعالى أنه ذكر في مقدمة الإتقان أنه لم يجد كتابا في هذا الفن إلا ما أرشده إليه شيخه أظن علم الدين البلقيني أخو المؤلف رحمه الله تعالى قال فأرشدني إلى هذا الكتاب فوجدته قال لطيفا في هذا
وذكرنا كذلك أن السيوطي رحمه الله يعني إعجابه بهذا الكتاب أنه ذكر في مقدمة الإتقان مقدمة هذا الكتاب بكامل المقدمة ذكرها في مقدمة إتقانه السيوطي رحمه الله يذكر أنه نعم اطلع على كتاب الترفيه نعم ولكنه يعني لم يعجبه وليس فيه إلا إشارات خفيفة لطيفة لا تكفي ولكن الكتاب الذي يظهر كأنه جامع نعم وجاء تقريبا ب على وجه الحصر جميع العلوم المستفادة من القرآن الكريم والتي كذلك لا بد لمن يريد أن يكون على علم بما ينبغي أن يكون على المفسر من العلوم فعليه أولا بهذا الكتاب إذن قال رحمه الله النوع الثالث والرابع السفري والحضري نعم وطبعا كلمة السفري دائما الياء أيضا نقول عنها أنها ياء النسب أو ياء النسبة وهي الياء التي قلنا ياء كي الكرسي زاد للنسب زائدة دائما في كلمة حرف زائد لكلمة وتكون مشددة وما زيدت فيه حتى ولو كان جامدا يصير في حكم المشتق هلا وضحت لنا هذا الكلام بالخير ما معنى حتى ولو كان جامدا يصير له حكم المشتق ما أضيف لي النسب نعم بالخير
نعم شيخ
قلت ما أضيفت إليه ياء النسب من الكلمات حتى ولو كان جامدا يصير مشتقا وضح هذا الكلام أو جئ بمثال لتوضيح
شيخ قول الناظم فقط ونعد بمشتق كصعب وذرب
أحسنت إذا ونعد بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا
وذيوان منتسب
ولي والمنتسب إذن والمنتسب إذن المنتسب يصير كأنه شبه مشتق مثل لو جئت بمثال
شيخ قوله مثال جاء رجل مكي
إذا تقول جاء رجل مكي
نعم
إذا مكي ماذا تعريبها في الكلام؟
شيخ نعت الله
إذا النعت والنعت لا يكون بالمشتق ومكة طبعا اسم جامد اسم
جامد
جامد لكن عندما الحقت به ياء النسب صار ممكنا أن ينعت به ويعطى حكم المشتقات، فتقول رأيت مثلا رجلا مكيا مكيا، كأنك تقول منتسبا إلى مكة. نعم، إذن هذا هو الذي، إذن لابد أن نعلم هذا من هذه الياء التي سوف ربما تكون العناوين تقريبا كلها هكذا، يعني مضافة إلى يعني ما تضاف إليك في هذه الإفادة نفسها هكذا. إذن قال لنا السفري، السفري والحضاري. إذن واضح أن كلمة السفر المراد بها طبعا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال أسفاره وهو مسافر، أي ذاهبا إلى غزوة أو راجعا منها أو إلى آخر ذلك من أسفار التي كانت غالبا غزوات. والحاضري طبعا ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الحضر، وهو في الحضر. وما الذي يكثر من أحوال الناس الحضر أن السفر؟ ما الذي يكثر من أحوال الناس الحضر أم السفر؟
علي الحضر.
إذن الحضر، إذن الأكثر في أحوال الناس الحضر، ولذلك طبيعي جدا أننا في هذا هذه الأنواع هذه النوعين سوف نرى الكلام أكثر ما يكون على السفري، والحضري كثرته أكسبته أثارة. كثرة معنى أنه ربما كثير جدا، بحيث يعني لا معنى أننا نختار أمثلة، لا معنى أن نختار له أمثلة لأجل ماذا؟ أنه كثير فهو الأصل. إذن ولذلك سترون أن المؤلف رحمه الله سوف يمثل للتفري، وأما الحضري فلا داعي للإكثار منه لأجل كثرته. نعم، إذن قال رحمه الله تحت هذه أو هذين النوعين السفري والحضاري، قال رحمه الله فقد تقدم في النوعين الأولين، يقصد طبعا المكي والمدني، فقد تقدم في النوعين الأولين في السفري أمثلة في سورة البقرة، أمثلة في سورة البقرة. نعم، وهو طبعا يشير رحمه الله إلى ما ذكره من أن سورة البقرة هي سورة مدنية، أي من جملة 25 سورة، سورة مدنية هكذا ذكر سابقا، واستثنى منها 5 آيات، من بين تلك 5 آيات قوله تبارك وتعالى ليس عليك هداهم، والآية كذلك أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكذلك قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة البقرة، هذه على أنها نزلت بمنى، إذن بل وعند ابن عباس رضي الله عنه أنها آخر ما أنزل، هذا ذكره قلت في النوعين السابقين، ذكر عن البقرة أنها سورة، أنها سورة، أنها سورة، أنها سورة مدنية إلا 5 آيات، هذه 5 آيات كأنه يقول بأن السفري قد أشرنا إليه سابقا، لذلك هداهم واتقوا يوما ترجعون في إلى الله. نعم، على أن هذه سفريات، وآمن الرسول بما أنزل من ربي على أنها نزلت بمنى. نعم، قول نزلت بمنى من أنها أنه كان صلى الله عليه وسلم في حجته، على أن مينا صلى الله عليه وسلم يعني جاء وهو حاج. نعم، إذن فهو كأنه إحالة على ما تقدم ذكره من أجل أن يجعله توطئة أو ربطا بين هذين النوعين والنوع السابق. ثم قال في سورة البقرة والنساء، والنساء، ويقصد أن سورة النساء الجمهور على أنها مدنية، الجمهور على أن سورة النساء قدمه رحمه الله أنها مدنية، إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح، كونها نزلت بمكة عام الفتح فيعني صارت هذه الآية السفرية، السورة كلها مدنية أي بعد الهجرة، ونزلت منها آية بعد الفتح، فعلى الإصطلاح الثاني تكون كأنها هذه الآية مكية، ما دام نزلت في مكة، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. على الإصطلاح الثاني سوف تكون هذه الآية مكية، وأما على الإصطلاح الأول فتكون السورة كلها مدنية، تكون باعتبار أن حتى هذه الآية نزلت بعد الهجرة. نعم. إذن قال رحمه الله: والأنفال. والأنفال بمعنى أن الأنفال سبق أن ذكرها، وذكر سابقا أنها من الصور، من الصور 25 التي هي مدنية، وقد نزل بعضها في بدر، فيكون إذن كذلك سفريا. وهما الآيتان قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، نزلت في بدر، وكذلك الآية الثانية وهي: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين. إذن فيكون هذه الآيتين الآيتين كأنهما على الإصطلاح الثاني مكيتان أيضا. والحج وصورة الفتح بجملتها. إذن هذه على كل حال، فالمؤلف قلت رحمه الله أراد أن يربط بين هذا الباب والباب الذي قبله، فذكر هذه الأمثلة على أنها ذكرت بعضها نعم سابقا، وذكرت على أن فيها ما هو تفريغ. وكذلك قال رحمه الله: وآية التيمم، وآية التيمم المصاحبة لآية الوضوء في المائدة. وآية التيمم وهو رحمه الله من هنا منه كأنه يعني تعيين وتدقيق. يقول عليه رحمه الله: وآية التيمم المصاحبة لآية الوضوء في المائدة. إن بحق الإنسان ما طبعا الوضع التي ورد فيها ذكر التيمم في القرآن الكريم، الموضع الأول هو سورة النساء، هو سورة النساء، وهي قوله تبارك وتعالى نعم فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من غيركم أو لامس النساء أو لمس الجماع فتيمموا. هذه سورة النساء، والمؤلف رحمه الله لا يريده هذا الذي انتهى بها، لا يريد هذه الآية، رغم أنها في المصحف قبل سورة المائدة. بل وذهب ابن كثير رحمه الله في تفسيره كأن هذه يقول هذه السورة قبل سورة المائدة، وعليه الأحكام المتعلقة بالتيمم بجميع ما فيها من التفاصيل تناوله في سورة النساء، وأما في سورة المائدة فأحال على النساء فقط. نعم. وعلى كل حال الذي يظهر نعم من صنيع المؤلف رحمه الله بل وحتى الكتب الحديث أن سورة آية التيمم التي في سورة المائدة هي العمدة في بيان أحكام التيمم، وهي التي بصددها أو هي التي لأجلها نزلت آية التيمم. إذن قال لنا قلت العبارة الدقيقة منه عندما قال: وآية التيمم المصاحبة لآية الوضوء، وهو يريد من قلت التي في المائدة خصوصا، بمعنى كأنه يقول ليست التي في النساء، والتي في المائدة أي في سورة المائدة هي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى وعلى سفر جاء أحد منكم غائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن يريد رحمه الله هذه الآية من سورة المائدة. إذن هذه التي معناها قولي مصاحبة لآية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإن أنا مصاحبة لآية الوضوء. إذن جاءت قبلها آية الوضوء ثم جاءت بعد ذلك آية التيمم، وطبعا لا شك يعني أن هذه الآية أظهر في بيان أحكام التيمم، رغم أن الآية السابقة لعمل قال فيها كما قال المفسر رحمه الله: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لمن لا يليق بالإنسان أن يتقدم إلى الصلاة وهو على حد السكر، كما لا يليق به أن يتقدم إلى الصلاة وهو يعني على حالة من يعني حب العمورة، أن يكون يعني لم يرفع الحدث وأن يكون يجونه ونحو ذلك. نعم، ولكن هذه الآية ذكرت الوضوء، ثم ذكر بعد ذلك أن الإنسان الذي قد لا يجد الماء الذي يتوضأ به فإنه يتيمم. هذه الآية التي في المائدة هي التي نزلت في السحر، نعم، وهي التي نعم شرع من أجلها أحكام التيمم. الآية التي في المائدة على نزلت في السفر، إذن فهي سفرية بالبيداء، يقصد بالصحراء أو بذات الجيش، كأنه أو هنالك تنويع الخلاف، يعني على قول أنها بالبيداء وقول آخر أنها بذات الجيش، وهو طبعا موضع عم قال بذات الجيش عم هو قريب من المدينة. وذلك في الكفول من غزوة المريتيع، عوضة موسى نفسها عوضة بين المفترق. الكفول بمعنى الرجوع، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عائدين من غزوة بين المفترق، نعم، وكانت هذه الغزوة في السنة الرابعة على ما قاله هنا في الكتاب، وذكر بعد مباشرة على اختلاف في ذلك، أظنه أنه يريد الاختلاف في ذلك، أي هل السنة الرابعة أو السنة السادسة. نعم، هذه الغزوة فيها قصة على كل حال، هذا قصة تناول وهي قصة صحيحة، نعم، ترويها عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، أنها هي سبب النزول. وعائشة رضي الله عنها اختصر قصتها من المؤلف رحمه الله، قال: ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة. إذن هنا كذلك يشير إلى أنها أي موضع داخل المدينة، لأنه ذات شش منها مكان قريب جدا من المدينة، موضع قريب من المدينة هو ذات جيش. والقصة قلت هي مذكورة بتمامها في صحيح البخاري. قال البخاري رحمه الله: باب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. من هذا البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله هكذا هو: باب فلم تجدوا ماء، إذن هو بآية المائدة. وسوف نرى بعد قليل من خلال قراءة الحديث ما معنى هذا التبويب. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش. والشك ربما يكون من عائشة رضي الله عنها، ثم انتقل إلى الرواة وقد يكون من أحد الرواة. قالت: انقطع عقد لي، هكذا هنا عقد لها، بمعنى أن عقدها، وإلا هي إنما استعارته، وفي بعض الروايات تصرح في التصريح بمن استعارته منها وهي أسماء رضي الله عنها. فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التماسه، أي البحث عنه، طيب، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، أي لم يكونوا متوضئين. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ يعني كأنهم يشتكون. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، تقول عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر أبوها رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعنني بيده في خاطرتي، فلم يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، لما كانت على فخذي على صدرها. نعم، وكان أبو بكر يطعنها في خاطر، طعن يعني الموبخ المعاقب لابنته على ما فعلت وما صنعت. نعم، قال: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم على أبي بكر؟ بمعنى يريد أنه ليس أمر جديد علينا، أنه كثير ما كان يأتي الخير والبركات ويأتي الفرج من جهتكم وتكون أنتم السبب. هذا هو مراد سيد بن حضير رضي الله عنه عندما قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير. بعثناه بمعنى أرسلناه إرسالا، من ربما كان مستغرق في الجلوس ولكن نائم لك الذي لا يتوقع عن الجلوس، بعثناه معنى كأننا أثرناه إثارة يعني يقوم بها بصورة سريعة. قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، أي كانت تركب القضيبة، فأصبنا العقد تحته، فأصبنا العقد أي يعني العقد الذي كان يلتمسنا، القلادة التي كانت تبزع جلد لعنها، وطبعا كانت قد استعارتها، وربما أمرها يعني ازداد اهتمام لأنها استعارتها. نعم، وهي طبعا المفروض أن الإعارة ترد إلى صاحبها، وربما لو كان العقد يأخذها هي لكان يعني الأمر هين سهل. هذا مما جعل الصحابة عليهم نعم يشتغلون بالبحث عنه. قالت: فأصبنا العقد تحته. لذلك قلت والحديث كذلك أخرجه مسلم. هذا التأويل، نعود إلى تأويل البخاري، رفع بها نعم إبهام، رفع بذلك التأويل إبهام قولها: فأنزل الله آية التيمم. إذ الآية التيمم تكون كأنها مبهمة، بمعنى لو بقيت هذا الآية التيمم لاحتمل أن تكون داخلة آية النساء. إذا لما هو ذكر التبويب كما قلت سابقا قال: باب فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، إذا يريد آية التيمم التي في الماء، فإذا ارتفع الإبهام. فالمقصود إذن هو آية الماء التي ورد التصريح بها في رواية حماد بن سلمة. إذا قلت هذا التبويب أي التبويب البخاري رحمه الله، تبويب البخاري رفع به الإبهام الذي في قول عائشة رضي الله عنها: فأنزل الله آية التيمم. فأنزل الله آية التيمم، إذا صارت آية التيمم نعم بهذا التبويب معينة، معينة أي المقصود بها آية المائدة، ومراده آية المائدة. كما ذكرت أنها ورد التصريح بها في رواية أحمد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قصة المذكورة. هذا كلام كذلك أفاده ابن حجر رحمه الله في فتح، وكذلك قوله في بعض أسفاره، قول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي القصة، قالت: في بعض أسفاره، في بعض أسفاره. من يقول أن مقصود السفرية يعني الغزوة والرجوع من غزوة بن المصطفى؟ إذن وأن كذلك في الحال ذكر ابن عبد البر رحمة الله في التمهيد أن مراد الغزوة هو غزوة المطلق، وجزم كذلك بهذا في الاستذكار. نعود إلى الكتاب، إلى كلام المؤلف رحمه الله. قالت رضي الله عنها: سقطت قلادة بالبيداء ونحن داخلون المدينة. إذا آية التيمم التي في المائدة كثرية، هذا مثال على آية سفرية. نعم، المؤلف رحمه الله نسأل بها وتمثيله صحيح لا غبار عليه. نعم. قال رحمه الله والخلاف في ذلك مبسوط. لعله يشير طبعا إلى خلاف في يعني البيداء وذات الجيش ونحو ذلك. نعم الموضوع طبعا في التفاسير. قال وما قدمناه في الحج أي ما تقدم في الكتاب المكي كذلك قد جاء ما يفيد مستثنى منه مرويا في الصحيح. نعم وهو رحمه الله يقول أن الاستثناء الذي تقدم ذكره في سورة الحج نذكر في النوع السابق التبشير المدني. قال رحمه الله هناك قال أن سورة الحج مكية باستثناء ثلاث آيات وذكر آيات استثناء من المكي. هناك كان يذكر المكي المدني ولم يكن بطلب ذكر السفري والحضر. إذن فهذا الباب مع الباب قبله يعني صراحة هذا الباب بعد الباب السابق فيه كما يقول ربع النقاط على الحروف وفيه كذلك إزالة كثير من الإبهامات. نعم ترون أن الإحالة هناك هي من الإحالة إذا كانت عن قرب تكون توضيحية ولكن متى ما يعني ابتعد الشخص عن موضع الإحالة ربما يكون الكلام فيه ما يعتري شيء من الغموض وربما يصعب الرجوع ويحتاج إلى استحضار الكلام السابق وإعادة ذكره مرة أخرى. لكن الإحالة كما يقولون إذا كانت عن قرب قلت هذه هي من فوائدها وثمراتها أنه يسهل العود عليها من غير حتى أحيانا أن يقلل الصفحات. قالوا الخلاف في ذلك مبسوط في التفسير وما قدمناه في الحج قد جاء ما يفيد مستثنى منه مرويا في الصحيح. إذن وهو أن السورة قلنا سورة الحج التي ذكر سابقا أنها مكية باستثناء ثلاث آيات من تلك الآيات قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. إذن هذا الاستثناء الذي استثناه رحمه الله أن سورة الحج مكية باستثناء هذه الآية دليل هذا الاستثناء ما روى أو الشيخان وقال رحمه المروي في الصحيح البخاري هكذا ذكر وحده فقط ولكن بحق الرواية في الصحيحين في البخاري وفي مسلم كذلك. إذن أما البخاري رحمه الله فقد بوّب باب هذان خصمان اختصموا في ربهم. إذن باب نعم بوّب به رحمه الله البخاري في صحيحه هذان خصمان اختصموا في ربهم وأورد تحته حديث قيس بن عبادة نعم وأورد تحته قلت حديث قيس ابن عبادة نعم والآن وهمت لعله ابن عباد ويسهل إن شاء الله الرجوع للتحقق هل هو عبادة ولا عباد. نعم المهم مربوط بضم العين وفتح الباء المخففة. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم بمعنى يحلف أنه كان يقسم فيها قسما أن هذه الآية هذا نفس ما يقسم في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر أي في غزوة بدر. والمبارزة طبعا يعني معروفة من الأمور التي كانت قديما في الحروب أنه قبل تبدأ المعركة يخرج اثنان من كل جيش أو ثلاثة أو واحد أو ثلاثة فيتم مبارزان أولا ثم بعد ذلك تم خلق شرارة معركة بهذه الطريقة هذه يسمونها المبارزة. نعم إذن طبعا هؤلاء الستة قرشيون كلهم ثلاثة مسلمون وثلاثة مشركون يتبارزون، نعم، ثم بعد ذلك تنطلق معا. هذا الحديث أقول من باب الفائدة الإضافية أنه من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري، تجدون ذلك في كتاب الصحيح المسند، الصحيح المسند من أسباب نزول الشيخ مقبل رحمه الله، هو كتاب مهم جدا أيضا من المراجع التي ينبغي أن تكون قريبة منكم وأنتم مع هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي سوف يكون إن شاء الله يوميا في هذا الموعد الصباحي نأخذه على الرق. واضح بالخير ولا لا؟
نعم شيخ.
نعم. إن قلت أولا هذا حتى لا يفوتني هذا ربما أو أنساه، نحن إن شاء الله عازمون على إكماله في هذا الشهر، وكذلك المحارب بيجيك الرقدة الصباحية التي تعودها الكثير منا، وإن شاء الله سوف يكون الدرس كذلك خفيفا. نعم، إذا قلت هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني رحمه الله على البخاري، ووجه انتقادي له أنه أعلاه بالاضطراب، والبحث الحديثي المتعلق به تجدون على كل حال في مقدمة الفتح، فتح الباري. نعم، والشيخ مقبل كذلك أيضا أشار إلى إشارة خفيفة في الصحيح المسند من أسباب النزول، قلت الصحيح المسند من أسباب النزول كتاب ألفه الشيخ مقبل رحمه الله، وكتاب نفيس جدا نافع. نعم، وكذلك أيضا النووي رحمه الله في شرحه على الحديث أشار إلى، ويعني كلهم يعني كأنهم وجهوا الانتقاد أو وجهوا وقالوا أن هذا الاضطراب الذي في الحديث ليس من نوع الاضطراب الذي يطعن به في صحة الحديث فيكون الحديث ضعيفا، فيما ابن حجر رحمه الله في الفتح دفع عن البخاري رحمه الله ووجه الاضطراب، وكذلك أيضا فعل النووي. إذا قلت الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله هو هذا الحديث، نعم، الذي هو استثناء سورة الحج، سورة الحج التي سبق أن قال أنها مكية باستثناء ثلاث آيات، هذه واحدة من الآيات الثلاثة التي ليست مكية، نعم، وإنما هي آيات في بدر، وبدر طبعا واقعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم يشار به إلى هؤلاء الذين خرجوا للمبارزة يوم بدر. نعم، وقال من طريق قيس بن عبادة عن أبي ذر أنه كان يقسم أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. فالظاهر أنها نزلت، أنه نزلت، المؤلف يقول، المؤلف رحمه الله برقي يقول في كتابه، فالظاهر أنه نزلت في يوم بدر، إذن هو يريد الآن الاحتجاج على أنها سفرية، وهذا والحمد لله كما ترون لما كان الحديث يعني في البخاري في مسلم ظاهر نعم واضح، لأن هذه الأمور كلها التي نتكلم عليها كما كان الأمر فيها يعني المرجع فيه هو النصوص والأحاديث، فإن هذا هو أعظم مستند له وهو العمدة. فالظاهر أنه نزلت في يوم بدر وقت المبارزة، وقت المبارزة بالقول وقت المبارزة، صراحة هذا هو الذي يحتاج نعم إلى زيادة تأكيد بما يدل عليه أنها نزلت وقت المبارزة لما فيه من الإشارة بهذان، إذن هو كأنه أخذ من معنى كلمة الإشارة، الإشارة طبعا يشار بها إلى شيء حاضر موجود نعم شاخص تشير إليه، هذان، إذن أخذ كأنه من كلمة هذان هذا، نعم، إذن إلا أنها على كل حال الصوم نزلت وقت مبارزة، هل يكفي فيه فقط الاعتماد على ما تدل عليه الإشارة؟ هذا يحتاج إلى ما هو أقوى من مجرد هذا الاعتماد. نعم، وقلت المراد على كل حال بحمزة وحمزة مع عبد المطلب وصاحبهما علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث. وأما جهة المشركين فعتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وليد بن عتبة الذين تبارزوا يوم البدر. إذن قالوا المراد بالأولين من المسلمين حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، والمراد بالآخرين من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة. قال رحمه الله قال رحمه الله ومما نزل أيضا في السفر، ومما نزل أيضا في السفر قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، تمام الآية ولئن صبرتم وخير للصابرين. يقول المؤلف رحمه الله نزلت في أحد لما مثل بحمزة، نزلت في أحد لما مثل بحمزة، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل به، والتمثيل نحن عندنا في الإسلام لا يجوز أن يمثل حتى بالعدو. نعم، تمثيل معنى أن تأتي إلى أعضاء جسده وإن تفعل من يسوق إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم، الله عز وجل قال إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب يعني ضربوهم على الرقاب مباشرة، محل القتل، محل القتل، القتل السريع ومباشرة أن تقصد الرقبة وتضربها بالسيف، ويكون هذا يعني هذا هو الذي يعمل المسلم. وأما التبديل فهي يعني أمور لم يقرها الإسلام. قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال رحمه الله نزلت في أحد الغزوة. نعم، لما مثل بحمزة قال ابن عباس وأبو هريرة فيما رواه الواحدي، فيما رواه الواحدي على كل حال معروف له كتاب مشهور، وكنا نعرف في بعض الطبعات القديمة لتفسير الجلالين أنك تجد على حاشيتها أسباب النزول على حاجة جملة الآيات التي فيها سبب معين، وهو كتاب على كل حال يعني فيه ما فيه، ولذلك قلت يغني عن إن شاء الله الصحيح المسند من أسباب النزول. من كان عنده هذا الكتاب فإنه يغني عن كتاب واحد هذا، رغم أن كتاب واحد مقدوم قديم مشهور. معه إذا المؤلف رحمه الله كأنه مباشرة أحسن الظن بالواحد عندما أورد هذه المناسبة على ما ذكر الواحد في كتابه هذا عن الجاهد، ولكن أقول على كل حال واعتمادا على ما في الصحيح المسند قوله نزلت في أحد، قوله أي قول مؤلف رحمه الله أنها نزلت في أحد هذا على ما في رواية الحاكم من حديث أبي هريرة، فقال الشيخ المخبر في الصحيح المسند وفي صالح بن بشر المري وهو منكر الحديث. قال النسائي رحمه الله متروك وقيل واهم، والصحيح والصحيح أي في مناسبة نزول الآية، الصحيح وما جاء عند الترمذي من حديث أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة، أي مصر بحمزة بعد ابن طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلوا بهم فقال لك الأنصار لئن أصبنا منهم يوما، يقصد الأنصار لئن أصبنا منهم يوما لو يوم الأيام يعني نصر الله تبارك وتعالى عليهم، قال لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربينا كأنه من هذا يربو، بمعنى زاد بمعنى نزيد على هذا العدد، يعني قتلوا 64 أنصار وستة من المهاجرين على العدد 70. نعم قال الذين نقسم أكثر من 70 لنربين عليهم. قال فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى إذا انتبه جيدا فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. إذن هذا كلام كله قلته لننتبه إلى ما قال المؤلف رحمه الله إنه قال وقت المبارزة وقت المبارزة. نعم قال فقال رجل قال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم إلا أربعة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن حبيب. هذه الرواية كل حال مؤلف سوف يذكرها ولكن وجدت لأنه وهي صحيحة قدمها على هذه قدم على هذه النتيجة على هذه الأول. قال رحمه الله وأبو هريرة فيما روى الوحدي عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة مرفوعا عن أبي هريرة مرفوعا في الغيلانية. والغيلانية كلها المرجع المراجع ذكر هنا والغيلانيات كلها هي أجزاء أجزاء من أجزاء حديثية مسموعة لأبي طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان المتوفي رحمه الله سنة 740 وهي أجزاء كلها عدد 11 جزءا يذكرون عنها أنها من أجود الحديث وهي مطبوعة في ضرب الجزء. نعم إذن في الغيلانيات من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استشهدوا وقد مثل به ففكر بطنه وقطع شدقه فقال رحمة الله عليك. إذا قلنا لي دائما ما زلنا مع الرواية التي ذكرها في الغيلانيات وذكرها كذلك في الواحد في أسباب النزول وقطع شدقه فقال رحمة الله عليك. النبي صلى الله عليه الآن وقف على عمه وجثمان عمه حمزة رضي الله عنه قال رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمتك إلا ما علمت وصولا للرحم فعولا للخير لولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يعني لولا أن يبكي عليك النساء ويبكي عليك الناس قال يعني أن أدعك من أن أتركك من لا يدفن ويترك للسباع تأكله وبعد ذلك يغفر الله تبارك وتعالى للبطولة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني أراد له هذا ولكن قال خوفا أن يقع في الناس ما يقع من حزن من حزن وبكاء وأمر ربما لم يعد مثله من هذا الأفعال. قال صلى الله عليه وسلم يعني أن يحصر الله عز وجل من بطون السبع. على كل حال نحن نشرح العبارات التي في هذه الرواية الضعيفة. قال أما والله لأمثلن ب70 منهم مكانك. إذا انتبه جيدا هذا كأنه يعني فنزل جبريل بخواتيم سورة النحل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف واقف بمعنى كأنه في وقت الغزوة. إذن هذا تحقق لا تساعد عليه رواية الترمذي التي ليس فيها شيء من الأشياء التي بعضها منكر حتى في المتن. وفي رواية الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد وقد ذكرت هذه الرواية بكل حال عن من أنصار 64 رجلا من المهاجرين 6 منهم حمزة فمثلوا بهم فقالت الأنصار لئن أصبنا منه يوما. هذا قلت ذكرته في رواية الترمذي وهي الرواية الصحيحة التي يعني هي من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم وهي رواية صحيحة نعم قال وقالت الأنصار إن أصبنا منه يوما مثل هذا لنربينا لنربينا بضم النون وفتح الباء وفتح الياء والتأكيد بنون التوكيد الثقيلة من أربع أقول في مضارع يربي بمعنى زاد وما أكتب لتربو في أمه الناس فلا يربو عند الله بمعنى يزيد وحتى معنى الزباد فذلك من هذا المعنى إذن لا نربي على نزيد الزمع المعنى قتلوا السبعين نحن نقتل أكثر من السبعين فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين إذن كأنه يعني الله عز وجل لم يقتضهم على هذا الذي طلبوه أو أرادوه نعم قال تعالى وإن عاقبتم فعاقب بمثل ما عوقبتم بمثل ما عوقبتم به ولا تستشكل أيها الإخوة لا تستشكلوا أن عاقبتم عاقبتم بمثل ما عوقبتم إنما هو فقط من باب المشاكلة لعلة منظمات الجنة كثيرة لأن العقاب يقال للشخص الذي فعل فعلا كأنه كرر الفعل الذي قبله لكن نعم يقال للصحابة أنهم عاقبوا لكن الذين فعلوا الفعل أول مرة لا يقال أنهم عاقبوا وهنا إنما من باب المشاكلة فقط وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب وقد يقال لا معارضة لأن إعمال هذا الصبر إنما وقع يوم مكة المؤلف رحمه الله يريد أن ينفي المعارضة بين في المعارضة بين رواية الترمذي والرواية التي جاء بها من الواحدين عنه لأنه لا معارضة بين أنها نزلت يومها وقت أحد وأنها نزلت يوم فتح مكة يقول لأن إعمال هذا الصبر ولئن صبرتم إنما وقع يوم فتح مكة بينما نزول الآية كان يوم أحد وعليه أول حق المعارضة ظاهرة حتى في بعض الأخبار وردت في متن رواية واحده إذن قلت هذا هو الذي يعني يكتفي به هذا المجلس اليوم وإذا كان هناك سؤال يتعلق بالدرس فلا بأس تفضل حمولة نردين
شيخنا بارك الله فيك هل صح الرواية المشهورة عند الناس أن هند رضي الله عنها هي من مثلت بحمزة وأكلت كبدة؟
يلحق هذا أمر ربما بعيد جدا عن الصواب ولكن مشهور كما هي كتب السير لا بد أن ننتبه السيدة كتب السير هي كتب يعني على طريقة الإخباريين ما أصحابها غالبا يتساهلون في الرواية وكل ما وجدوه فيما قد يجدون عند بعض المشهورين في الكتب المشهورة نعم فهكذا يقلدون ويدونه في الكتب سيرة مكتوب سيرة كلها لما هي على نسق سيرة ابن هشام سيرة ابن هشام كذلك على نسق سيرة محمد بن إسحاق هذه الكتب كلها معروف أنه يحتاج على كل حال إذا أردنا للسيرة أن تكون على الطريقة المرضية أن تخضع للقواعد مصطلح الحديث لذلك يوعى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن ثلاثة علوم لا أصل لها ويذكر بينها علم الملاحم والتفسير أظن ربما المغازي والحولات فربما يعني يكثر تفارق قسم قلت هذه القسم التي كنا فيها الآن أبعد وأما رواية يعني أن حمد أكلت كبدة كبد حمزة وهذا أقل ما تجد ربما في أنا قلت في كتب الأخبار والسير وربما حتى في كتب التي تروي كل شيء ضعيف صحيح نعم أحمد أحمد قضيه
بارك الله فيك إيه دول. بالنسبة لعنوان كتاب.
نعم.
يعني أحد يعني في أحدهم حقق كتاب في رسالة ماجستير وذكر أنه النسخة التي اعتمد عليها نسخة خطيئة من إملاء المصنف فيها مواقع العلوم في مواقع النجوم. ذكر أن فيه وذكر أن السيوطي يعني وجد أن جميع النسخ التي وردت عن السيوطي إبدال في من مكان في قالوا لعله سهو منه أو على حسب النسخة التي اعتمد عليه.
لكن الحق الآن أن يستقيم المعنى بمن هو لم يعني حيث المعنى لم يذكر هذا
لا يعني هو اعتمد على نسخة خطية من إملاء المصنف بيد تلميذه محمد عبد السلام مالك تلميذ البلقيني يعني أمن عليه هذه النسخة
في هكذا شيء
نعم
العالم ربما أوفق ما يمكن أن يكون في المسألة عندما يرى عندما يكون يعني مسألة يعني حتى العنوان بإملاء الشيخ وكذلك الذي أمليت عليه تلميذ من تلميذ فهم نعم هذا العلوم الذي مثبت مواقع العلوم في مواقع النجوم بناء على هذا المحط نعم بارك الله فيك آمين آمين بن زيد
نعم الشيخ جزاك الله خيرا شيخ في قوله الشيخ هذان خصمان قال الشيخ عبيد بن الحارث الشيخ هل يستعمل الشيخ قولنا هذا الشيخ يستعمل في أكثر من اثنين
لا هو مخلص على أن المراد بهما علي بن أبي طالب وصاحبيه والمشركين عتبة بن ربيعة وصاحبه إذن هذان خصمان يختصموا في ربهم المراد خصمان علي بن أبي طالب من جهة المسلمين وصاحبه نعم أو المراد به حمزة أولا حمزة بن عبد المطلب وصاحبه اليوم علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث من جهة المشركين عتبة بن ربيعة وأما صاحبه فهو مشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة هذان خصمان ويمكن على كل حال أنه خرج على أن الخصم مثل ومثل فيما يظهر على كل هذا كلام مني نعم الخصم كالطائفة خصومة قد تكون بين شخصين وقد تكون بين مجموعتين قد تكون مجموعتين فهي كأنها اسم جمع اسم جمع الطائفة ومثله الشعب ومثله الناس ومثله قافلة مثله كذلك بالألفاظ التي موضوعة أصلا للدلالة على الجمع خصمان أي الذين تخاصموا فهمت لعلك هذا معنى أمين الله
نعم الشيخ جزاك الله خيرا ما شاء الله
رضوان
نعم الشيخ في الآية في قوله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ألا يؤيد الرواية الثانية أنها نزلت بمكة لأنه قال مما نزل في السفر والمعروف أن أحد قريب من المدينة
هي مهما يكون كل حال على القولين تكون سفرية لا إشكال نحن فقط ذكرنا ونبهت على أن قوله وقت اعتمادا فقط على هذان على ما تفيده الإشارة لسكت فيما عندما نرى الرواية الصحيحة لرواية التمري أنه يوم في القدس نزل قوله تعالى وإلى عاقبتم رغم أن المؤلف رحمه الله أراد أن ينفي المعارضة بينهما فهي على كل الروايتين سفرية لا إشكال من جهة إنها سفرية ولكن فقط الاعتراض مع ضعف رواية التي ذكرها وقدمها المؤلف رحمه الله مع ضعفها قلت لا يعول على مجرد الإشارة التي في الآية في تعيين أن وقت النزول كان وقت المعركة هي سفرية على هذا الكل. وحتى على رواية التيمري أن وقت نزول القرآن في مكة فهي سفرية كذلك. لا إشكال بهذا الناحية. ولعلك أنت كأنك رأيت بأن هذا مستشكل من جهة أنها سفرية. لا هي هي على أحد الرواية الضعيفة فيها أنها سفرية والرواية الصحيحة أنها سفرية. لا تخرج عن كونها سفرية.
ما قلت الشيخ على الرواية الأولى أنها تكون حضارية.
أي رواية الأولى؟
الرواية التي قدمها أنها نزلت في أحد. تكون حضارية لأن أحد بالمدينة.
لا لا ومن نحن اليوم نراها كأنها جزء من أجزاء المدينة لكن الصحابة خرجوا من الحدود. خرجوا لمقابلة عدو جاء من سفر. في ميدان المعركة نعم أو أن الصحابة كانوا قبل ذلك يعني في مقارب أنها تكون داخل المدينة نعم ولكن خرجوا لها نعم الآن كأنك تتصور أحب اليوم كما هي حتى البقيع قديما البقيع الذي تراه الآن قريب من المسجد كان قديما يمثل له فيقول رجل مثلا يعني خرجنا إلى البقيع وكان البقيع يعني يعتبر يعني بينه وبين المسجد يسمى مسافة واليوم بالتوسيع وكذا وكذا صار البقيع الآن يعني قريب جدا حتى يكاد أن يكون يعني جزء من أجزاء المسجد النبوي فيعني أحب يعني رغم أنها من جبال يعني قريبة من المدينة التي هي يعني خارج المدينة ولكنها أحب على كل حال خارج المدينة.
جزاك الله
خير. وإياك الصحابة لما خرجوا لها لمقابلة عدو جاء من بعيد عنه. نعم منير
نعم شيخ السلام عليكم شيخ في سبب نزول الآية هذان خصمان اختصوا
نعم
شيخ في صحيح البخاري أنها قيس بن عباد
العباد بديتا
نعم بدون
هذا هو نعم هذا هو الذي أنا ولكن فقط فاتني من التأكيد فإذا ما في أو ما ذكره المؤلف رحمه الله عبادة بيصحح نعم قيس بن عباد بدل عبادة بارك الله فيكم أسامة كذلك استشهد
شيخ بارك الله فيك شيخ هل نطلق على هذه الأنواع ما ذكر وما سيذكر أنها تقاسيم اعتبارية؟
نعم تقاسيم اعتبارية بمعنى أن بعض هذه التقاسيم قد يجتمع مع قسيمه سابقا أو لاحقا أو نحو ذلك إذن هي تقاسيم حقيقية بحيث يمتنع أن تجتمع مع أن بعضها قد يكون مع ذلك ولكن كثير ما تكون هناك التقاسيم باعتبار كذا فقط فلا منع ولا تناقض إذا ما اجتمع قسمان منها في نوع تقسيم آخر
في النوعين الأولين
نعم
شيخ نلاحظ أن الأقوال في المكي والمدني لا تقع على اعتبار واحد يعني منها ما يعتبر الوقت قبل الهجرة وبعدها ومنها ما يعتبر المكان
نعم
يعني لا تقع على اعتبار واحد
طبعا يعني ما قلنا انه منها مكيا بالنسبه للتقسيم الاول لا يمكن ان يكون مدنيا والمدني يمكن ان يكون مكيا الا انه يعني انت تتكلم كاين تقسيم وكاين اختلاف اذا التزمت تقسيما واحدا فسوف يبقى كذلك تقسيم على ما هو عليه لكن ربما اذا اردت يعني تقسيما باعتبار مثلا المكي والمدني فالذي التزمته من تحديد ما معنى المكي والمدني هو الذي ان شاء الله سوف فاذا قلت مكي باعتبار ان كل ما وقع قبل الهجره فهو مكي وكل ما وقع بعد الهجره فهو مدني كيفما كان فتبقى مكي ومدني بهذا الاعتبار ان شاء الله لا اشكال اما احمد ربما ما فهمت كما احمد
الشيخ يعني الكلام والخلاف لا يكون على شيء واحد إذا قد اختلفت الاعتبارات يعني الأقوال والخلاف في النوعين الأولين، ما هو المكي وما هو المدني. قول الجمهور أنه ما قبل الهجرة مكي وما بعده ما مدني، ما لا يكون خلاف مع القول مع الأقوال الأخرى والأقوال الأخرى.
لا شك أن نفسها في الخلاف بها موجودة، لكن قصد فقط أنك أنت إذا قلت باعتبار الجمهور أن المكي ما كان قبل والمدني ما كان بعد الهجرة، هذا القول إذا التزمته واتخذته هو قولك، نعم سوف تبقى يعني كلام يعني، لذلك إذا خالفته لابد أن تعين كما ترى المؤلف رحمه الله يقول لك هذا باعتبار القول الثاني، مثلا يقول أن صورة مثلا الحج كلها مدنية إلا مثلا مثلا قوله مثلا قال الله عز وجل ماذا استثنى منها من سورة الحج، ولا مثلا سورة المائدة، نعم سورة المائدة المؤلف رحمه الله يعني ذكر سابقا على أنها سورة مدنية، نعم ثم ذكر بعد ذلك سورة عفوا لأنها ذكر سابقا على أنها مدنية، نعم ثم بعد ذلك ذكر آية التيمم التي في سورة المائدة كذلك على أنها سفرية، فقوله سفرية لا يختلف مع ما تقدم من قوله أنها مدنية، إذن سفرية وقعت في السفر لكنها وقعت بعد الهجرة.
جزاك الله خير مطلق.
علي وأفكار علي
أبو شيخ السلام
عليكم.
السلام عليكم شيخنا الله يبارك فيك حسن الله إليك. شيخ ذكرنا في بداية الكلام عن المكي والمدني أن من فوائده يعني معرفة النسخ والمنسوخ، شيخ هل وضحت لنا ذلك بمثال نطبق عليه ذلك؟
على كل حال ممكن المثال لا يحضرني ولكن هو واضح، إذا قلنا إذا قيل مثلا عن آية ما أنها مكية أو آية ما أنها مدنية، ذكرت أظن ذكرت على أنه إذا نعم إذا قلت على أنه إذا قلنا أن آية مكية وآية أخرى مدنية أن المدني نعم ينسخ المكي، لكن المكي لا ينسخ المدني. ولعلكم تذكرون مثلا ما وقع من الخلاف في ما ذكر الله عز وجل فيما يخص يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي أبو طالب عندما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى النبي الذين آمنوا استغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب النار، على أن هذه الآية مثلا مدنية فكيف يمكن أن يقال بأنها نزلت في وفاة أبي طالب وأبي طالب توفي في مكة؟ إذا ما كان مكيا مصيبا كيف ما كان قلت قبل الهجرة لا يصلح أن يكون ناسخ للمدني، ولكن المدني يعني يمكن أن يكون ناسخ للمكي، يعني المكي المدني بمعنى سيما وقد يعني عرفناه بالزمن، فدائما الناسخ لن يأتي بعد المنسوخ، ولذلك من يتكلم في الناسخ المنسوخ لا بد أن يكون عارفا بالزمن، آية ما تكون يعني في الفترة المكية لا يمكن أن تكون إلا منسوخة إذا قد قدرنا أن هناك ناسخ ومنسوخ، والتي في المدينة تكون هي الناسخ، حتى التي تكون في المدينة لا بد كذلك أن تكون بالنسبة للتي ناسخ حتى أن تكون متقدمة لأنها قرار واضح. ماذا هذا نختم وإلى موعد نخلط غدا في نفس الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.